أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. بعون الله وتسديده كان الكلام في الدليل العقلي، وتحدثنا عن العديد من العلاقات العقلية أو القضايا التي يدركها العقل، فتحدثنا عن العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، العلاقات قلنا التي يدرك العقل بين الأشياء، وبعد ذلك قلنا أيضا يدرك العقل العلاقات القائمة بين الأحكام، فتحدثنا عن العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، اجتماع الأمر والنهي كان الكلام، واستلزام الحرمة البطلان. إذن كان الكلام في العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، وبعد ذلك تحدثنا عن العلاقات القائمة بين الحكم وموضوع الحكم، وعرفنا معنى موضوع الحكم. وبعد ذلك تحدثنا عن العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلق الحكم، وعرفنا معنى متعلق الحكم وهو الواجب والفعل. و في المحاضرة السابقة كان الكلام في العلاقات القائمة بين الحكم ومقدمات الحكم، وقلنا يوجد مقدمات وجوبية ويوجد مقدمات الواجب. ومقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، لا ننسى هذه القضية، ومقدمات الواجب يجب تحصيلها. وتحدثنا عن وجوب المقدمة، وقلنا يوجد تفسيران أو منشان أو يوجد قولان في وجوب المقدمة. هي واجبة، لكن قسم يقول أن وجوبها هو وجوب شرعي، والقسم الآخر يقول إن وجوبها هو وجوب عقلي. الكلام هكذا. نحن لا ننسى عندما نتحدث الآن عن علاقة الحكم بمقدماته، يقينا يوجد حكم في التقليد وله مقدمات، وفي باب الطهارة وفي مقدمات، وفي باب الصيام وفي مقدمات، وباب الحج وفي مقدمات، والجهاد يوجد أحكام في الجهاد ولها مقدمات وهكذا. ستدخل هذه المسألة وهذه القضية العقلية في أبواب الفقه وتكون من العناصر المشتركة، فلذلك بحثت في هذا المكان أو في هذا المقام، وكذلك غير هذه المسائل. وإن شاء الله في المراحل القادمة ستطرح هذه العناوين بصور أخرى وبمباحث أوسع وبتفصيلات أكثر إن شاء الله سنتعرض لها، لكن في هذه المرحلة يكفي أن نعرف هذه أو هذا المعنى الإجمالي وهذه البحوث الإجمالية إن شاء الله، وفيها الثمرة المترتبة المتوخاة عليها أو عنها. الكلام في هذا اليوم هو في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. يوجد بعض الأحكام هي عبارة عن لنقل معنى بسيط أو عبارة عن فعل واحد غير مركب، ولو لنقل بصورة إجمالية أو بصورة أولية أو بدوية. ويوجد بعض الأفعال، بعض الواجبات لنقل بسيطة غير مركبة، ويوجد بعض الواجبات تكون عبارة عن مركبات وعبارة عن مجموعة أفعال لها وحدة لنقل اعتبارية، وجمعت بفعل اعتباري سمي بالصلاة مثلا، وهو مجموعة أفعال ومجموعة مقولات لنقل، فيها قراءة وفيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود وفيها النية والقصد وهكذا. هذا فعل مركب، هذا واجب مركب، هذا متعلق مركب، الوجوب تعلق بهذا المركب. ويوجد واجب لنقل بسيط كالسجود، عند سماع آية السجدة يجب على المكلف السجود على اعتبار بأن السجود هو فعل بسيط ليس بمركب، فهنا واضح المسألة. أما يوجد هذا لنقل يعني مع بساطة هذا الفعل وهذا الواجب الذي هو السجود، أما يوجد أو لا يوجد، ما دام هو فعل واحد أما يوجد أو لا يوجد. يأتي الكلام في الفعل أو الواجب المركب. هذا الواجب المركب كما في الصلاة، إذا وجدت جميع الأجزاء يقينا هذا قد وجد الواجب، لكن في بعض الأحيان لا يستطيع المكلف أن يأتي بجميع الأجزاء، أو نسي البعض، أو قلنا عجز عن البعض، فهل يسقط الواجب، يسقط وجوب الصلاة أم لا، يأتي بما بقي من أجزاء الصلاة. هنا طرحت هذه القضية أو تطرح هذه القضية للبحث في هذا المقام. نقول وجوب السجود عند سماع آية السجدة لنقل، هذا الوجوب المتعلق بهذا الفعل الذي هو السجود وجوب مستقل تعلق بهذا الفعل البسيط، بهذا الواجب البسيط، بهذا المتعلق البسيط. ووجوب الصلاة أيضا وجوب تعلق بهذا المركب من الأفعال الذي هو فعل الصلاة، تعلق بهذا الفعل. بهذا اللحاظ من التعلق، الوجوب الذي تعلق بالسجود هناك والوجوب الذي تعلق بالصلاة هنا، هذا يشبه ذلك أو يشبه ذاك الوجوب. هذا وجوب نفسي وهذا وجوب نفسي، أو عفوا هذا وجوب استقلالي وهذا وجوب استقلالي. وجوب السجود في حال الأول، في الحال الأول أنه ليس له علاقة بأي واجب آخر، أو ليس له علاقة بفعل آخر، مجرد تسمع آية السجدة أو الآية التي فيها السجود الواجب تسجد، يجب عليك السجود إذا سمعت الآيات التي فيها السجود الواجب. انتهينا من هذا. نأتي أيضا هناك إذا حصل التكليف، إذا تحقق الزوال، يجب على المكلف الصلاة، يجب عليه هذا فعل الصلاة، ليس له علاقة بواجب آخر بعد فعلية الوجوب، وبعد مثلا لنقول بعد الوضوء ليس له علاقة بواجب آخر، هذا واجب استقلالي. أو هذا غير مرتبط بواجب آخر، وذلك أيضا غير مرتبط بواجب آخر. وجوب هذا غير متعلق بواجب آخر، غير معلق على واجب آخر، غير معلق على تحقيق واجب آخر، وكذلك الوجوب الآخر، فهذا واجب استقلالي. نأتي إلى وجوب الصلاة. قلنا في الصلاة عدة أفعال: ركوع وسجود وقيام وقراءة. كل واجب هكذا نقول الوجوب هذا الاستقلالي ينحل على هذه الأفعال، فكل واحد من هذه الأفعال، كل فعل من هذه الأفعال كالسجود في الصلاة والقيام في الصلاة والركوع في الصلاة والقراءة في الصلاة، كل واحد منها يقينا هو واجب، هذا الشيء لا ينكر. الصلاة واجبة، القراءة التي هي جزء من الصلاة واجبة، الركوع واجب، السجود واجب، هذا لا ينكر الأمر. الآن نقول هل السجود في الصلاة وجوبه نفس السجود، سجود التلاوة كما نسميه أو يسمى أو نسميه الآن، نفس ذلك الوجوب؟ نقول ليس نفس ذلك الوجوب. لماذا؟ هكذا نطرح، نقول السجود في الصلاة يشترط به أن يكون هكذا بعد ال بعد الركوع، واضحة؟ يشترط به أن يكون مثلا بعد الركوع، ويشترط فيه أن يكون بالهيئة الفلانية، ويشترط فيه أن يكون بعده كذا، أو يتخلله بين سجدتين لنقل الجلوس، وهكذا يعقبه مثلا في إذا كان في الركعة الأخيرة مثلا التشهد، وفي الثانية التشهد، وفي هكذا الثالثة القيام، وهكذا تفصيلات كثيرة. إذن له ارتباط، وهكذا الركوع أيضا، الركوع في الصلاة واجب، لكنه واجب مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بأن يأتي بعد القيام، أو يأتي من قيام أو عن قيام، وأن يأتي بعده السجود، وهكذا على سبيل المثال نريد أن نقرب لنقل المسألة. إذن الواجبات الضمني، هذه واجب، هذا واجب ضمني، الركوع والسجود ضمن الصلاة، ونقصد بالضمنية بأنه لا يمكن أن نأتي به باستقلاله، ونأتي بهذا باستقلاله وهذا باستقلاله، كل واحد باستقلاله كيفما اتفق وفي أي وقت كان، ونقول قد حققنا الصلاة، لا، يشتغل بهذه الواجبات بهذه الأفعال الواجبة ضمنا أن تأتي ضمن الشروط وضمن الضمنية ضمن هذا الفعل الكلي الذي فيه الموالاة والذي فيه الطهارة والذي فيه النية والذي فيه كذا وكذا 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 من الشروط ومن الواجبات. إذن الواجب هنا الضمني وجوبه مشروط أن يأتي به مع الإتيان بباقي الأفعال أو مع امتثال باقي الوجوبات الضمنية. واضح القضية؟ على هذا الأساس نقول لا يصح، عندما نقول لا يصح الإتيان بأي فعل أو بأي جزء من أجزاء الواجب المركب إلا بالإتيان بباقي الأفعال، وإذا سقط أي واحد منها فلا يكون المكلف أو لا تكون باقي الأفعال مأمورا بها. يعني لو لم يتمكن المكلف من السجود أو من الركوع إذن يسقط السجود وجوب السجود ويسقط وجوب القراءة وهكذا تسقط الصلاة. لماذا؟ نحن على سبيل المثال نطرح الآن، نقول لأنه عندما يسقط الركوع لعدم القدرة عليه فإن السجود يسقط، لأن السجود وجوب السجود الظني هو مشروط بأن يكون مسبوقا لنقل بالركوع، ولا يوجد ركوع إذن هذا الواجب يسقط، لأن الشرط شرط هذا السجود أن يكون مسبوقا بالركوع، وينعدم الشرط فينعدم المشروط، المشروط عدم عند عدم شرطه. واضح القضية؟ إذن إذا سقط أحد لنقل الواجبات أو أحد الأفعال من الواجب المركب أو من الفعل المركب أو من الفعل الواجب المركب يسقط الفعل فلا يكون مأمورا به. الآن تطرح هذه المسألة، يقال إذن في بعض الأحيان هكذا نقول من لا يستطيع أو يعجز عن القراءة يقرأ بما يتمكن أو بالإشارة أو يسقط عنه تسقط عنه القراءة، وهذه القراءة أيضا من الواجبات الضمنية والصلاة هي من الأفعال المركبة، وعلى الطرح الأول الذي طرح قبل قليل المفروض تسقط الصلاة ويسقط وجوب الصلاة، نقول هذا وجوب الصلاة المتبقي على الإنسان أو من لا يستطيع القراءة أو لا يتمكن من القراءة، هذا الوجوب الثاني نحن مع الواجب مع وجوب الصلاة بهذه الأفعال وبهذه الأجزاء، الوجوب الاستقلالي للصلاة بهذه الأجزاء بهذه الأفعال أو بهذا الفعل المركب، نعم يسقط وجوب الصلاة على هذا المكلف العاجز عن القراءة، لكن الوجوب الذي حصل لهذا العاجز عن القراءة هو وجوب آخر، هو أمر آخر، هو تشريع آخر، من عجز عن القراءة يجب عليه كذا 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 بدل هذه القراءة ما يتمكن أو بالإشارة أو تسقط عليه دون أن يذكر هذا العنوان أو هذا الفعل كجزء من الصلاة على هذا العاجز. واضحة؟ إذن هذا الواجب أو وجوب الصلاة على العاجز عن القراءة ليس هو ليس مستفادا من الوجوب على القادر، وعندما سقط هذا نعمل بما تبقى أو يبقى الواجب عليه ما تبقى من فعل الصلاة، لا نقول على هذا الطرح وعلى القول بالوجوب الاستقلالي والواجب الضمني يكون يعني مقيد بالواجب الآخر الضمني مع الواجبات الضمنية الأخرى يسقط الوجوب أصلا عن هذا المكلف، لكن لوجود الدليل الآخر الذي يأمر هذا المكلف بالصلاة بهذه الأية التي لا تسمي مثلا القراءة أو لا تسمي هذا النوع أو هذا المقدار من القراءة. إذن بوجوب آخر بأمر آخر وجب على هذا المكلف الصلاة، وليس بذلك الأمر الأول الذي يشمل الإنسان القادر. واضح هذه القضية؟ إذن هكذا نقول، من أين استفاد أو أين مدخل الجانب العقلي؟ الجانب العقلي قلنا الملازمة بين شيئين أو المتلازمان، إذا ثبت واحد يثبت الآخر، وإذا انتفى واحد ينتفي الآخر ما داما متلازمين. كما قلنا في التعاصر لنقل بين السبب والمسبب، بين العلة والمعلول، إذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا وجد المعلول أيضا يكشف عن وجود العلة لعدم انفصال أحدهما على الآخر ولتعاصرهما لنقل ولتلازمهما. فعندما نقول يوجد تلازم بين الأفعال وبين الواجبات الضمنية، فإذا سقط واحد منها سيسقط الجميع، تسقط جميع الوجوبات. إذن الآن نقول لو أتى يعني أمر قال يجب على المكلف الوضوء، ويجب على المكلف الدعاء كما يطرح السيد هنا، يجب على المكلف الوضوء بين الطلوعين لنقل في يوم الجمعة، وأمر آخر يقول يجب على المكلف قراءة دعاء العهد بين الطلوعين يوم الجمعة، أو دعاء الندبة بين الطلوعين من يوم الجمعة. إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لمرض مثلا أو لعجز بأي طريقة أو بأخرى، لا يسقط عنه وجوب الدعاء، يقرأ الدعاء ما دام هذا الواجب استقلالي وهذا الواجب استقلالي، ليس له علاقة بهذا وهذا. فإذا تعذر الوجوب الوضوء يجب عليه طبعا قراءة الدعاء، إذا تعذر عليه قراءة الدعاء لا يستطيع القراءة، لا يعرف القراءة، يعجز عن القراءة، يسقط عنه الوضوء أم لا يسقط؟ لا يسقط، يجب عليه الوضوء، لأن الوضوء بواجب، وجب بواجب استقلالي، ليس له علاقة بهذا، لا يرتبط مع هذا، لا يوجد ملازمة بين قراءة الدعاء ووجوب الوضوء. لأن على هذا المعنى الأخير أو هذا التصور الأخير، إذا لم يتمكن المكلف من قراءة الدعاء يسقط عنه وجوب الوضوء، يقول لا يسقط، يجب عليه أن يتوضأ. الآن نقول هكذا، نقول صدر أمر بوجوب الوضوء على المكلف، يجب عليه أن يتوضأ في أو بين طلوعين يوم الجمعة أو في أي يوم من الأيام. الآن نقول الوضوء فيه عدة أفعال، فيه مثلا غسل الوجه وغسل اليدين، فيه مسح الرأس، مسح الرجلين. فلو تعذر على المكلف غسل الوجه، لأن هو الوضوء واجب استقلالي فيه عدة أفعال، إذن كل فعل من هذه الأفعال، كل جزء من أجزاء الوضوء له واجب ضمني، له وجوب ضمني. لكن هذا الوجوب الضمني مع هذا الوجوب الضمني، ماذا هي العلاقة بينهم؟ يوجد تلازم، هذا مربوط بالآخر، هذا قبل هذا، هذا بعد هذا. فإذا تعذر عليه واحد، تعذر عليه غسل الوجه، تسقط باقي الوجوبات لوجود التلازم، فسقط أحد المتلازمين أو انتفى أحد المتلازمين ينتفي الآخر، فينتفي وجوب الوضوء على هذا الشخص بعد أن يتعذر عليه غسل الوجه. ما هو الفرق بين المثال الأول والثاني؟ المثال الأول كان وجوب الدعاء لا ربط له ولا ملازمة بينه وبين وجوب الوضوء، وفي المثال الثاني وجوب الوضوء يتكون من أجزاء الوضوء لنقل وأفعال الوضوء، هذه غسل الوجه وغسل اليدين، كل واحد منها له وجوب أو تعلق به وجوب ضمني مستفاد من الوجوب الاستقلالي بالوضوء، وهذا الوجوب الضمني يدل على وجود التلازم بين هذه الأجزاء، فإذا سقط أحد المتلازمين يسقط الآخر، ينتفي الآخر. واضح؟ نقرأ إن شاء الله. يقول السيد قدس نفسه الزكية: العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، أو يعطى عنوان الوجوب الاستقلالي أو من تطبيقات هذه العلاقات القائمة الوجوب الاستقلالي والوجوب الضمني. قد يتعلق الوجوب بشيء واحد كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، يتعلق الوجوب بشيء واحد، تضع خطا تحت بشيء واحد كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، وقد يتعلق الوجوب يقينا وقد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء، تضع خطا تحت هذه بعملية تتألف من أجزاء، هناك بشيء واحد بشيء بسيط، هنا بشيء مركب، بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال متعددة من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة، كالقراءة تشتمل على أفعال كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك، وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء، هذه العملية التي وضعنا تحتها خطا هذه العبارة بعملية تتلف من أجزاء، وفي هذه الحالة تصبح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء، ماذا تصبح؟ تصبح واجبة، ويصبح كل جزء منها أيضا يصبح واجبا، وكل جزء منها واجبا أيضا، هي واجبة العملية بما هي مركبة، وكل جزء منها أيضا واجب، لكن وجوبها بما هي مركبة وجوب استقلالي، ووجوبها وجوب الأجزاء، كل جزء هو وجوب لنقل ضمني ارتباطي يرتبط بباقي الوجوبات، ويصبح كل جزء واجبا أيضا، ويطلق على وجوب المركب اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء فيه اسم الوجوب الضمني، لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء، لماذا سميناه بالوجوب الضمني؟ يقول لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء، فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة، ولأجل ذلك أو لأجل هذا كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى، يوجد تلازم لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبا واحدا استقلاليا، ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم، هذه تضع بين هذه النتيجة، ضعها بين قوسين بين هلالين أحصر هذه، ونتيجة ذلك هكذا وجوب ضمني و بمجموعها تشكل وجوب استقلالي ويوجد ترابط فيما بينها، نتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل أطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه، أو لنقول المتحصن أو نتيجة الكلام، ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل أطار الحكم الواحد، التلازم هذه كلها النتيجة تحصرها، تقول ونتيجة ذلك قيام علاقة تلازم في داخل إطار الحكم الواحد بين الوجوبات الضمنية فيه، تغلق القوس أو تضع الهلال هنا أيضا الثاني وتضع خطا تحت التلازم علاقة التلازم، وتعني أو تعني علاقة التلازم هذه. ماذا نقصد بعلاقة التلازم؟ هناك وضعنا خطا تحت علاقة التلازم وهنا يأتي يشرح. يقول وتعني علاقة التلازم هذه أنه لا تمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك أو لا يمكن التجزئة. أنه تعني علاقة التلازم هذه أنه لا يمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينهما. إذا سقط أحد المتلازمين يسقط الآخر، إذا انتفى أحد المتلازمين ينتفي الآخر. واضحة؟ ومثال ذلك إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى ومسح الرأس ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء يتعلق وجوب ضمني بوصفه جزءا من الوضوء الواجب. وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه لمرض وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه، كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا لسقوط أحد المتلازمين لانتفاء أحد المتلازمين لانتفاء أحد المتلازمات لنقل أحد الوجوبات المتلازمة الضمنية. يقينا كان من المحتم أن يسقط وجوب سائر الأجزاء أيضا، فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل ولا فلا يبقى على الإنسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه، لأن تلك الوجوبات لابد أن ينظر إليها بوصفها وجوبا واحدا متعلقا بالعملية كلها أي بالوضوء، وهذا الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله ولا مجال للتفكيك. ثم يقول السيد قدس نفسه: وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين هذا أولا تضع فوق بين أولا على نعرف الفرق تضع خطا تحت فرق الفرق وبعدها أولا أو رقم تضع واحد بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي ووجب الدعاء بوجوب استقلالي آخر، فتعذر الوضوء تعذر الوضوء يسقط الوجوب الدعاء؟ لا، يبقى وجوب الدعاء ثابتا لأن هذا الوجوب استقلالي وأن هذا الوجوب استقلالي. وبين آخر الفرق بين ما ذكرنا وجوب وضوء استقلالي مع وجوب دعاء استقلالي، وبين ما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا، ففي الحالة الأولى التي هي وجوب الوضوء استقلالي ووجوب الدعاء استقلالي التي وضعنا لها أولا، وثانيا قلنا وبين ما إذا وجب الوضوء تضع ثانيا ما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا. ففي الحالة الأولى تلك اللي ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي والدعاء بوجوب استقلالي، ففي الحالة الأولى لا يؤدي تعذر الوجوب تعذر الوضوء عفوا إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به أو سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، لا يؤدي تعذر الوجوب الوضوء عفوا لا يؤدي تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به متعلق بالوضوء. وأما وجوب الدعاء سيبقى ثابتا. لماذا؟ لأنه وجوب الدعاء لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء، وفي الحالة الثانية التي هذه التي وضعنا لها ثانيا ورقم اثنين، وفي هذه وفي الحالة الثانية إذا وجب الوضوء فتعذر الغسل مثل غسل الوجه مثلا، وفي الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية كلها تسقط كلها ترتفع عن ذمة المكلف. يسجل الإشكال هنا هذا الذي طرحناه، قلنا من لا يتمكن من القراءة كيف يجب عليه الصلاة بدون قراءة؟ ليس هذا عندما يسقط أحد الواجبات الضمنية المفروض تسقط جميع الصلاة أو يسقط وجوب الصلاة أصلا عنه، نقول نعم هذا الأمر الأول بوجوب الصلاة على القادر وعلى الذي فيه الجزء أو فيه وجوب القراءة الضمني يسقط عن هذا المكلف، لكن يوجد وجوب آخر، يوجد تشريع آخر، يوجد حكم آخر أو يوجد دليل آخر يثبت وجوب الصلاة بدون قراءة أو بالمقدار المتيسر على هذا الشخص الثاني. قد تقول نحن نرى أن الإنسان يكلف بالصلاة، فإذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بينها؟ أنت تقول عندما يسقط جميع الوجوبات الضمنية فكيف هنا يكلف بالصلاة بدون قراءة وبما يتيسر؟ قلت الجواب على هذا الإشكال هذا قد تقول والجواب هكذا يقول إن قلت قلت لا يقال فإنه يقال إشكال جوابه قد تقول الجواب هذه عبارات مختلفة لهذا المعنى والجواب على هذا الإشكال وعلى هذا القول والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة وإنما يقول لك الصلاة الكاملة سقطت عنه وإنما يوجد دليل آخر يوجد تشريع آخر أوجب عليه الصلاة بدون قراءة وإنما هو وجوب آخر هو تشريع آخر هو دليل آخر وخطاب جديد إنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة أو الصلاة بدون قراءة أو بما يتيسر فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة سقط كله عن هذا الشخص الأخرس نتيجة لتعذر القراءة وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد واضح القضية إذن دفعنا هذا الإشكال إذن لا ننسى بأن أصل الكلام كان في الأدلة ويقينا في أي أدلة بالأدلة التي تمثل عناصر مشتركة في عمليات الاستنباط هذه العناصر المشتركة وهذه الأدلة المشتركة تبحث في علم الأصول نحن نريد من الجميع أن يحفظ هذه المعاني العامة ويستحضر هذه المعاني العامة بالتكرار إن شاء الله تكون القضية سهلة وواضحة وهذه الأدلة العناصر المشتركة التي تبعث في الأصول هي على نوعين لنقل أو على صنفين إما أدلة عملية أو أدلة محرزة كلاهما يقينا يحدد الوظيفة العملية يحدد الموقف العملي لنقل واحد يحدد الموقف العملي بحيث يعين الوظيفة العملية والآخر يحدد الموقف العملي بإحراز الحكم الشرعي بالكشف عن الحكم الشرعي إذن الأدلة تختم إلى أدلة عملية وأدلة محرزة الأدلة المحرزة قلنا بأن الأدلة المحرزة وهو الحديث كان فيها وانتهينا إن شاء الله في هذه المحاضرة من الكلام في الأدلة المحرزة وفي المحاضرة اللاحقة سيأتي الكلام عن الأدلة العملية أو الأصول العملية إذن الكلام كان في الأدلة تحدثنا في الأدلة المحرزة وسيأتي الكلام عن الأدلة العملية الكلام في الأدلة المحرزة كان في قسمين أدلة شرعية أدلة محرزة شرعية وأدلة محرزة عقلية أدلة محرزة شرعية وأدلة محرزة عقلية الدليل الشرعي والدليل العقلي الأدلة الشرعية والأدلة العقلية في الدليل الشرعي تحدثنا في قسمين أدلة شرعية لفظية أو دليل شرعي لفظي وأدلة شرعية غير لفظية دليل شرعي غير لفظي وفي الدليل الشرعي اللفظي كان الكلام في ثلاثة مباحث تحدثنا في الدلالة ودال ومدلول وفي ظهور بعض التطبيقات أو بعض العناصر المشتركة لنقل كظهور صيغة الأمر وظهور صيغة النهي وأدوات العموم وتحدثنا عن الإطلاق وتحدثنا عن المفاهيم وأدوات الشرط وبعد ذلك تحدثنا عن حجية الظهور حجية هذا الظهور وبعد ذلك تحدثنا عن ثبوت الصدور وكيف نثبت أن هذا الدليل قد صدر عن المولى الشرعي. تحدثنا في طرق الثبوت، تحدثنا في التواتر، في الإجماع والشهرة، تحدثنا في السيرة أيضا، هناك فصلنا شرعية وعقلائية، وتحدثنا في خبر الواحد. وبعد ذلك تحدثنا فيها كذا كان أدلة شرعية لفظية، وبعد ذلك تحدثنا عن أدلة شرعية غير لفظية، وقلنا فعل المعصوم سلام الله عليه وإقرار أو سكوت المعصوم وإقرار المعصوم عليه السلام، وقلنا يثبت هذا أيضا بالطرق السابقة التي أشرنا إليها في الدليل اللفظي، الدليل الشرعي اللفظي. بعد ذلك تحدثنا في الأدلة العقلية. الأدلة العقلية قلنا في الكبرى نتحدث حجية الدليل العقلي، وقلنا إذا كان الدليل العقلي كان قطعيا يقينا يكون حجة لحجية القطع الذاتية، وإذا كان ظنيا يحتاج إلى دليل لإثبات حجيته، وإنما بدون إثبات حجية له فلا دليل على حجيته، لأن الأصل في الظن عدم الحجية كما طرحنا هذا المسألة سابقا. لذلك القياس يعتبر من الأدلة العقلية، تشغيل للعقل واستعمال واستخدام للعقل، لكنه ليس بقطعي، فهو ظني، يعطيني نتيجة ظنية، والظن لا يغني عن الحق شيئا، فهو مرفوض ولا يؤخذ به لعدم حجيته، لأنه لا يؤسس القطع بل يؤسس الظن، والظن قلنا ليس بحجة، الأصل بالظن عدم الحجية، إضافة إلى أن الشارع نهى عن القياس والرأي والاستحسان. إذن في الأدلة العقلية، في القضايا العقلية قلنا نثبت إذا كان الدليل قطعي، إذا كان الدليل قطعيا يكون حجة وحجيته ذاتية يقينا. وتحدثنا في الجانب الصغروي، تحدثنا عن بعض التطبيقات وبعض القضايا التي يدرك تخص العالم، عالم التشريعي، عالم التشريع الذي يقابل عالم التكوين. وتحدثنا أي نتحدث مدركات العقل للعلاقات بين الأحكام، بين نفس الأحكام، بين الأحكام بين نفس الأحكام، أو بين الحكم وموضوعه، أو بين الحكم ومتعلقه، أو بين الحكم ومقدمات الحكم، أو بين نفس الحكم في داخل الحكم، بين الحكم ووجوب الوجوبات الظنية في نفس الحكم. هذا الموضوع المفروض، أو هذا المعنى الكلي المفروض يكون حاضرا عندنا، هذه المعاني الفعلية، عالم الجعل وعالم المجعول، والفعلية وما هو، ماذا نقصد بالمقدمة، وماذا نقصد بالمقدمة الوجوبية ومقدمة الواجب، وماذا نقصد بالمتعلق بالموضوع. ونسأل الجميع الدعاء لنا إن شاء الله جميعا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا وللمؤمنين والمؤمنات، ويغفر لشهدائنا ولأماتنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا سببا نسدد به لمعرفة الحق وتمييز الحق واتباع الحق والثبات على الحق والانتصار للحق ولأصحاب الحق ولصاحب الحق والتشرف برؤية صاحب الحق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. ونسأل الله تعالى الفرج القريب العاجل عنا جميعا بفرج قائم آل محمد صلوات الله عليه وسلامه وعلى آبائه عليهم الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.